بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن اليوم في الفصل الأخير من باب الرهن من كتاب منار السبيل لشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر.
كمرتهن
وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب، وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينه. قال: وهو المشهور عن أحمد رحمه الله. وخرج أبو الخطاب وأبو الحسين وجها بقبول قول المرتهن ونحوه في الرد، لأنه أمين في الجملة. نعم.
هذه المسألة تدخل في عدة أبواب. يعني إذا ادعى رجل أنه سلم المال لصاحبه، سواء كان مرتهنا أو مستأجرا أو مؤجرا أو بائعا أو مشتريا، وكذلك يدخل فيه ماذا؟ المضارب ونحو ذلك، فمن الذي يقبل قوله؟ الشيخ رجح هنا أن الذي يقبل قوله هو المرتهن، الذي يقبل قوله هو صاحب المال، سواء كان راهن أو يعني لم يقبل قول المرتهن في دعوى الرد، ولا يقبل قول المضارب، ولا يقبل قول البائع والمؤجر وإلى آخره، إلا ببينة أو يعترف الآخر. لكن هناك قول آخر بأنه يقبل قوله قياسا على المودع إذا لم يفرط فيقبل قوله، وإذا قال العلماء يقبل قوله، فالغالب أنهم يقبلون قوله مع يمينه. يقبل قوله مع من؟ مع ماذا؟ مع يمينه. وكأنني أميل إلى هذا القول، وإن كان الشيخ رجح خلافه، لأن الأصل أنه مؤتمن، والمؤتمن يقبل قوله مع يمينه قياسا على المودع. يعني أنا أميل إلى ترجيح القول الثاني، وهو أن الذي يقبل قوله هو من؟ هو المرتهن أو البائع أو المشتري أو المؤجر أو المضارب، الذي يظهر والله أعلم أنه يقبل قوله مع يمينه، خلافا لما رجحه المصنف والله أعلم. نعم.
قال: وهو المشهور عن أحمد رحمه الله. وخرج أبو الخطاب وأبو الحسين وجها بقبول قول المرتهن ونحوه في الرد، لأنه أمين في الجملة، وكذا الخلاف في المستأجر، قاله في القواعد وقدمه في الكافي.
يعني هذا هو الذي قلت لكم أنه لعله أرجح، يقبل قول المرتهن لأنه أمين، ويقبل كما يقبل قول المودع والمضارب والمستأجر ونحو ذلك. نعم.
قال: وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد. قال في القواعد: القسم الثالث من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب والشريك والوكيل بجعل، والوصي كذلك، ففي قبول قولهم في الرد وجهان لوجود الشائبتين في حقهم، أحدهما عدم القبول نص عليه في المضارب.
يجوز أحدهما على القطع،
نعم،
وكان استئناف،
نعم،
ويجوز أحدهما على الإتباع، نعم، أحسنت،
صلى الله عليكم. قال أحدهما عدم القبول نص عليه في المضارب في رواية ابن منصور، وهو اختيار ابن حامد وابن أبي موسى والقاضي في
أعد المسألة من جديد.
قال رحمه الله: وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد. قال في القواعد: القسم الثالث من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب والشريك والوكيل بجعل والوصي كذلك، ففي قبول قولهم في الرد وجهان لوجود الشائبتين في حقهم، أحدهما عدم القبول نص عليه في المضارب في رواية ابن منصور، وهو اختيار ابن حامد وابن أبي موسى والقاضي في المجرد وابن عقيل وغيرهم، والثاني قبول قولهم في ذلك اختاره القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافه. قال: ووجدت ذلك منصوصا عن أحمد في المضارب أيضا أن القول قوله بيمينه، انتهى.
نعم، هذه المسألة يعني شبيهة بالتي قبلها، إلا أن التي قبلها ينظر إلى أن المصلحة ليست مشتركة وإنما هي في جانب واحد من الطرفين، أما هنا إذا كانت المنفعة مشتركة بين الأطراف كالمضارب والوكيل بجعل وكذلك الوصي وكذلك من الوكيل بجعل والدلال، يعني الدلال الذي يعني يسوق البضاعة، فإذا ادعى الرد على المودع أو ادعى الرد على الوكيل على الموكل أو ادعى الدلال الرد على من وكله ومن كلفه بهذه المسألة، فمن الذي يقبل قوله؟ هو لو وجدت بينة عند أحد الطرفين تجزي عن هذا كله، لو وجدت بينة عند أحد الطرفين فهي كافية لأن المنفعة مشتركة بينهما، أما لو لم يوجد يعني بينة فالشيخ رحمه الله نقل في المسألة وجهين عن أكثر الفقهاء، القول الأول يقبل قوله يعني قول المودع والمضارب والشريك كما تقدم بشأن المرتهن، والقول الثاني أن الذي يقبل قوله هو المودع والراهن والموكل ونحو ذلك، والذي يبدو لي أن القول الأول هو الأولى كما هو الحال في القول الثاني من المسألة الأولى، القول الأول وهو قبول قول من المودع ومن والوكيل بجعل
والوصي
والدلال والمضارب، الذي يظهر لي أن هذا هو الأولى لأنه في الأصل مؤتمن، لأنه في الأصل وإن كانت المنفعة مشتركة بينهما إلا أنه مؤتمن والأصل فيه الأمانة ما لم يوجد دليل على التفريط، فإن وجد دليل على أنه مفرط لم يقبل قوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبلا جعل يقبل قوله بيمينه لأنه أمين قبض المال لمنفعة مالكه وحده. قال معناه في القواعد،
يعني الوكيل بلا جعل، الوكيل بلا جعل أيضا يقبل قوله بيمينه لأن الأصل أنه مؤتمن، فالقول قوله مع يمينه، القول قوله مع يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا يدعي أنه لم يقبض وذاك يدعي أنه قد أقبضه فيقبل قوله مع يمينه. نعم، انتهى الباب.
نعم،
وقفنا على باب الضمان.
نعم،
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى درسنا بعد الفجر إن شاء الله في كتاب تفسير السعدي رحمه الله. نعم، في الكرسي الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة
وإليكم،
وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. نعم، أسئلة بمعنى يقولون: هل لا ذكر الشيخ وفقه الله بسنية صيام رجب وقيامه وأن يدعو الحضور لذلك؟
نحن تكلمنا في الأسبوع الماضي عن المسألة، ولعل السائل كان ينبغي أن يعكس السؤال، كان يجب أن يقول: هل لا ذكر فلان ببدعية صوم رجب كاملا وإحداث قيام فيه أو صيام معين؟ هذا هو الذي ينبغي أن يكون. الحق أيها الإخوة أنه لم يشرع صيام رجب خاصة، فإفراد صوم رجب بدعة من البدع التي أحدثها الناس، ولا تصح، ولا فرق بين رجب وبين بقية الأشهر، بل إن صوم شعبان أفضل منه، لأنه هو المنصوص: كان النبي كثير الصوم وكان أكثر ما يصوم في شعبان، وكذلك المحرم كان كثير الصوم في المحرم. أما ما عدا هذين الشهرين فلا فرق بين رجب وجماد الأولى وجماد الثانية وربيع الأول وربيع الثاني وصفر إلى آخره وشوال وذي القعدة، ليس هناك فرق. وكذلك ذي الحجة إلا العمل في الأيام العشر كما سيأتي إن شاء الله. المهم أنه لم يرد إفراد شهر رجب بالصوم، فمن أفرده بالصوم فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. وأما الحديث الذي يردده بعض العوام: رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، هذا حديث موضوع لا يصح، هذا الحديث حديث موضوع لا يصح. فإن قال قائل: نحن نصومه لأن فيه الإسراء والمعراج، حدث الإسراء والمعراج العظيم، قلنا: أولا، حتى لو ثبت أن الإسراء والمعراج وقع في شهر رجب فإنه لم يرد إفراده بماذا؟ بالصيام، ولذلك فإن من أفرده فقد افتات وتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا، لم يثبت أن المعراج الإسراء والمعراج وقع في رجب، قيل في رجب وقيل في رمضان وقيل في ذي القعدة وقيل غير ذلك، أقوال كثيرة. لا نعم، الحدث من حيث هو ثابت، الإسراء والمعراج ما حكمه؟ ثابت، والإيمان به
واجب،
دل على ذلك القرآن والسنة. لكن تحديد يوم معين أو شهر معين هذا كذب على الله وعلى رسوله، لا يوجد له تحديد معين ولا يوم معين. فإن قال قائل: أكثر المسلمين والشعوب الإسلامية تحتفل بيوم 27 أو 12، قلنا: عمل الناس ليس بحجة، وإنما الحجة ماذا؟ قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن افترى غير ذلك، فمن زاد على ذلك فإنه تشريع بما لم يأذن به الله، فاتقوا الله وقفوا عند حدود النصوص الشرعية. كذلك تحديد العمرة في شهر رجب هذه بدعة. نعم، العمرة جائزة في رجب وفي غير رجب، ليس لها وقت مخصوص، إلا أن لها وقتا مميزا في شهر ماذا؟ ها، في شهر رمضان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإحدى عشر الأشهر الأخرى ليس للعمرة وقت معين، وليست لها ميزة معينة، فلا فرق بين عمرة رجب وبين عمرة شعبان أو عمرة جماد الأولى والثانية وغيرها من الأشهر. لكن الناس اعتادوا عادات شب عليها الصغير وهرم عليها الكبير، ووجدوا قبل قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فلنتق الله سبحانه وتعالى، ومن نوى العمرة في شهر رجب
فليغير النية أنها عمرة عادية كما لو أديت في أي ماذا؟ في أي شهر آخر. أنا أقول لا أقول أنه لا يعتمر في شهر رجب، انتبهوا لا تفهموا كلامي خطأ، لا أقول أنه لا يعتمر، ماذا قلت؟ ها؟ قلت المحرم والبدعة هو التخصيص، تخصيص رجب بالعمرة أو بالصوم أو بعبادة مخصوصة، هذا بدعة من البدع. أما لو اعتمر في رجب لا حرج عليه في أي يوم شاء، كما أن الصوم في رجب يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض وثلاث أيام من كل شهر، أو من كان يصوم ويوما ويفطر يوما كصيام داود فهذا لا حرج عليه سواء كان في رجب أو في غير رجب. الممنوع والمبتدع والذي لا أصل له في دين الله هو تخصيص شهر رجب بصوم أو عمرة أو عبادة مخصوصة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تفضل.
يقول السائل الكريم،
يا أخي الذين يريدون يتكلم ويروحون بعيد عنا ما يصلح سواليف، ما هو مكان سواليف، هنا هنا مكان استماع للذكر. الذي يريد أن يتحدث مع أخيه يبتعد عن الحان الحلقة. نعم.
سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم، نحن مجموعة من الشباب السلفي اجتمعنا وأردنا بأخذ الثأر للحادث الأليم الذي سمعتم عنه في نيوزيلندا.
نعم.
يقول اتصلنا على أحد المشايخ الأفاضل فذكر لنا أنه يجوز أخذ لا بأس أو يجوز بأخذ الثأر ما لم نشتهر، ما لم نشتهر،
ما لم إيش؟
يعني نخفو أمرنا. يقول ولحبنا لكم أيها الشيخ أردنا أن نتثبت من هذه الفتوى.
هذه فتوى ضالة وغير صحيحة، لا يجوز إحداث أمر يكون رده سلبيا على الإسلام والمسلمين. ومن أنتم وما جيشكم وكم عددكم كم عددكم ومن هو إمامكم ومن هو سلطانكم الذي الذي تعملون تحت رايته حتى تذهبوا إلى نيوزيلندا وتحدثوا حدثا يضر الإسلام والمسلمين؟ والله إن هذا الذي أفتى بهذا ليس بشيخ، وإن كان شيخا فإنه قد أخطأ وظلم نفسه، ظلم نفسه بهذه الفتوى. نحن نقول نطالب بأن يعني يؤخذ حق المسلمين، والمسلمون ليسوا في حال، لا سيما في تلك الدول الكافرة، المسلمون ليسوا في حال يسمح لهم بالجهاد أو بإعلان الجهاد أو بأخذ الثأر. والقضية ليست أخذ ثأر، وأنا أضرب لكم مثالا حيا يجب أن تفهموه. ما أول قتل، ما أول، من هم أول شهيدين في الإسلام؟ أول شهيدين في الإسلام والدا عمار بن ياسر، سمية رضي الله عنها التي طعنها الملعون أبو جهل في موضع العفة منها حتى ماتت، وقتل زوجها ياسر، وما لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على أن قال اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الله أكبر. طيب، السؤال الذي أريد أن أطرحه عليكم، أليس بإمكان أي واحد من المسلمين أن يذهب ويقطع رأس أبي جهل؟ أليس أمرا سهلا؟ سهل ولا مو سهل؟ سهل جدا، يأتيه هو نائم ولا يأتيه قدام بيته ويقطع رأسه، صح ولا لا؟ طيب لما لم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لأربعة أمور. الأمر الأول أن الجهاد لم يشرع بعد، والأمر الثاني أن المسلمين في حال ماذا؟ في حال ضعف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأمر الثالث أن ولي أمر المسلمين هو من؟ ها؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده خلفاؤه الراشدون، وبعده أي مسلم حاكم، ماشي؟ والرسول لم يأذن لهم بذلك، فلم يتجرأ واحد منهم على أن يذهب ويثأر لسمية ولياسر رضي الله عنهما. والأمر والأمر الرابع أن هذه الأمور توقيفية لا بد فيها من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنا أسألكم سؤال: المسلمون الذين يعيشون بين الكفار الآن أليسوا في ضعف؟ ها؟ تأتي أنت أيها الأحمق وتريد أن تفتح عليهم ثغرة لا يمكن سدها ويستأصل المسلمون؟ ها؟ يستأصل المسلمون ويمنعون. الآن الدول الأوروبية نحن نعاني منذ ما يسمى ب 11 سبتمبر إلى يومنا هذا، حيث منعت الدعوة في كثير من البلاد، حتى بعض البلاد الإسلامية، أليس كذلك؟ حتى بعض البلاد الإسلامية، المعاهد العلمية ألغيت في بعض الدول الإسلامية، ألغيت معاهد علمية عظيمة نفع الله بها بعد 11 سبتمبر، ألغيت في بعض الدول الإسلامية 11 سبتمبر التي يتبجح بها الخوارج. ماذا جرت على الإسلام والمسلمين؟ 1000 مدرسة سعودية في أمريكا وأوروبا ألغيت من جراء ماذا؟ وكلها مدارس تدرس الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة، 1000 مدرسة تلغى علشان خاطر أسامة بن لادن المسكين الذي ضيع الدعوة وأساء إلى الناس وآذى المسلمين وجر الويلات على الإسلام والمسلمين. ما النتيجة التي جاءوا بها؟ أولا ليس بصحيح أنهم هم الذين أسقطوا ذلكم البرج، فهذا خطط له اليهود وأسقطوه، لذلك غاب جميع اليهود عن ذلك الحدث، 6000 يهودي غابوا، ها؟ وقتل 600، نصفهم مسلمون من الذين يعملون في المحلات التجارية في ذلك الوقت، وقتل أبرياء وأطفال منهي عن ماذا؟ عن قتلهم. ثم إن البرج قد نصف من أسفل بديناميت، وليس الأوغاد الذين ادعوا زورا وبهتانا أنهم فعلوه فجروا على الإسلام والمسلمين الرزايا، والله لقد كذبوا. ولذلك صاحبهم الأول زعيمهم بذلك الوقت ماذا قال؟ في البداية قال لم نفعله نحن أصحاب القاعدة ولم تسؤنا، لم نفعله ولم إيش ولم يسؤنا. طيب بعد ساعتين بالضبط لما أعلن الأمريكان أن هذا فعل القاعدة وكذا، راجع مرة أخرى قال نعم هذا فعل الأشاوس الشجعان وهو فعل اليهود وليس فعل هؤلاء المساكين الذين حرموا الملايين من الدعوة. والله كنا في أمريكا قبل الحدث بثلاثة أسابيع في ولاية فيلادلفيا، وأسلم الكثير في تلك الدورة التي عقدناها، ها؟ بعدها أردنا أن نذهب للدعوة قالوا أنتم إرهابيين، ما نعطيكم إيش؟ ما نعطيكم تأشيرة. من الذي حرم الناس من الدعوة إلى الله؟ أسلم عشرات. والله لقد قال لنا مسؤول أمريكي في تلك السنة 1431 أظن، بتاريخنا صار 2001 11 سبتمبر 2001 على تاريخهم، أقول يقال لنا مسؤول كنا نحاضر في سجن من سجون أمريكا، فقال أتدرون لماذا سمحنا لكم تحاضرون؟ قال لأن من أسلم حسنت سيرته وقلت جرائمه. هم الآن أعطوهم انطباعا إيش؟ عكسيا، أصبح من يسلم يسمونه إرهابي بسبب هؤلاء حتى ولو كان مسلما حقيقيا. ولفت نظري في السؤال، يقول نحن شباب سلفي، الشباب السلفي لا يفعلون أعمال الخوارج الذين يجرون الويلات على المسلمين، وما يخال أن من يفعل ذلك سلفي سلفي أبدا. فاتقوا الله في أنفسكم واسألوا العلماء الكبار، لا تسألوا الصغار أو المتمشيخين أو المتعالمين أو الذين ليست عندهم بضاعة في الدين، اسألوا المشايخ الكبار الذين شابت نواصيهم فيه، اسألوا سماحة المفتي، اسألوا الشيخ الفوزان، الشيخ اللحيدان، اسألوا المشايخ الكبار. أما أن تذهبوا وتحدثوا حدثا ما وقد سمعتم قصة استشهاد سمية ووالد عمار وياسر والدي عمار فيهما عبرة لمن يعتبر.
صلى الله عليكم. وفي سؤاله قال سألنا شيخا مشهورا من هيئة علماء المسلمين,
سواء من هيئة علماء المسلمين أو من غيرهم, نحن لا نعرف هيئات, لا نعرف الهيئات التي يرددونها في بعض البلاد ولا نعترف بها, لأنهم بين خوارج وبين مميعين يفتون بغير علم أبدا. لكن نحن نقول ارجعوا إلى المشايخ الذين يفتون وفق هدي الكتاب والسنة, الذين يفتون وفق هدي الكتاب والسنة. عرفتم من هو نائب نائب تلك الهيئة؟ أليس رافضيا؟ اتقوا الله في أنفسكم وكونوا عقلاء, كونوا رجالا مخلصين لدينكم, ولا يستهوينكم الشيطان. الفتاوى ليست بالسهلة, وإن شاء الله عندي محاضرة قريبا في مسجد قباء عن ضوابط الفتوى إن شاء الله تعالى, وربما نتكلم عنها هنا في الحرم. المهم أنه لا بد أن تتكلم, لا بد أن تتنبه أن هذه الفتوى فتوى بغير زمام ولا خطام, فتوى ضالة. هب أنكم قتلتم واحدا في نيوزيلندا, ما هو الثمن؟ ها؟ الثمن مئات المسلمين إن لم يكن آلاف. الثمن تهجير المسلمين. لا نعم, نحن لا نقول نسكت, نحن طالب بحقوقنا, ولعل الله أن يسخر أهل تلك البلاد يعني إنصافنا من هذا الوغد الخبيث. لكن هم عندهم عقوبة الإعدام ممنوعة عندهم, أنا أعرف أنهم سيسجنونه مدى الحياة, هي عقوبة غير كافية. لكن نحن ماذا نملك؟ ماذا نملك؟ ثم تنتقم ممن؟ إن عثرت عليه هو, لو عثرنا عليه الحمد لله ننتقم منه إذا علمنا أن العواقب سليمة. انتبه لهذا القيد. أما أن ننتقم من أي واحد من أهل نيوزيلندا, لا والله, هذا إجرام, والذي يفتي مجرم, والذي ينفذ مجرم, والذي يؤيد مجرم, فاتقوا الله سبحانه وتعالى. طيب أنا عندي إشكال هنا في مسألة الاغتيالات. لو أن أحدهم استدل, بسم الله, لو أن أحدا استدل بقصة كعب بن الأشرف وقتله بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم, وقال بعض الشذاذ أو بعض المفترين المفترين الضالين قالوا هذا يجوز على جواز, يدل على جواز الاغتيالات حتى في داخل بلاد المسلمين, حتى في داخل المملكة, وقد نفذ بعض الأوغاد ذلك, يجوز أن نغتال بعض الكفار, بل تعدى الأمر إلى اغتيال المسلمين لأنهم غير مسلمين عند داعش وما دراك ما داعش, والقاعدة وما دراك ما القاعدة, من أولئك الخوارج الضلال. أقول يعني قصة كعب بن أشرف حتى تكون على بينة ألخصها لكم. كعب بن أشرف من زعماء من؟ ها؟ اليهود. آذى الله ورسوله, يحرض ضد النبي صلى الله عليه وسلم, ويساعد المشركين وإلى آخره, وينقض المعاهدات التي بين النبي بين المسلمين واليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه أنا يا رسول الله, لكن إذن لي أن أفعل شيئا, يعني يحتال, يعني يحتال عليه, إذن لي أن أفعل شيئا يعني يحتال عليه. فاحتالوا عليه يعني على أساس أنهم يريدون منه شيئا معينا, يطلبون منه سلاح أو شيء من هذا القبيل. قال حتى ترهنوني بناتكم, ترهنوني بناتكم. قالوا له ماذا تقول عنا العرب إن رهننا بناتنا عندك وأنت صديقنا من قديم الزمان, كيف تطلب منا هذا؟ قال فعشرة من رجالكم. قالوا لا, كذلك هذا عار علينا وأنت لا ترضى لنا العار. قال إذن ترهنوني كذا من السلاح ونحو ذلك. فتواعدوا في يوم ليلة معينة, فلما ذهب محمد بن مسلمة ورفيقاه إليه وطرق الباب قالت زوجته إني أشم رائحة الدم. صلى الله العافية, كان أيقنت بهلاكه. فقال لا عليك, أنا إنما وعدت محمد بن مسلمة وهو صديقي وكذا. فخرج إليه وإذا به متضمخ بعطر قوي رائحة طيب ما ليس له نظير. قال له محمد بن مسلمة ما هذا العطر العظيم الجميل الذي معك؟ قال إن تحتي أعطر نسائي العرب، فكيف لا يكون عندي هذا العطر؟ قال هل تأذن لي أن أشمه؟ والحرب خدعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تأذن لي أن أشمه؟ قال نعم. فلما أمسك برأسه ليشمه قال دونكم إياه، فاحتزوا رأسه وقتلوه. السؤال، هل هذا اغتيال على طريقة التكفيريين في هذا الزمان؟ ها؟ أولا، من هو ولي الأمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي أمر بقتله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أذن لهم حتى باتخاذ الحيلة المناسبة لقتله. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لو كان الاغتيال جائز لاغتالوا من أول البعثة، أبا جهل وأبا لهب وعتبة وشيبة والوليد بن المغيرة وأبي بن خلف، يعني، لكن لا، لم يغتل، بل لم يغتل المنافقين وهو يعرف نفاقهم، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فهذا عبد الله بن أبي بن سلول الذي يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لأعز منها الأذل. قال الله فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ليش ما والرسول يعرفهم وأخبر حذيفة بأسمائهم وحالفوا كاذبين والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم كذبهم فتركهم؟ أليس لنا في هذا قدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكرر وأقول يا معشر الشباب الذين أفتاكم المفتي الذي يفتي بغير علم أنه يجب أن تثأروا ويجوز أن تثأروا للإخوة المسلمين الذين قضوا في نيوزيلندا. أقول هذه فتوى ضالة والمفتي بها مضل، يريد إهلاككم، والله يريد إهلاككم. أسألكم سؤال، لما امتحن الإمام أحمد وأوذي وضرب وسجن ليجبروه على القول بخلق القرآن، جاءه 10 من الفتيان قالوا يا أبا عبد الله هذا المأمون قد تبنى مذهب المعتزلة وقد آذانا وآذاك وآذى المسلمين، فنحن نريد أن نخرج عليه. قال لا تفعلوا، إنها الدماء. وحذرهم، أليس المأمون معتزليا؟ أليس المأمون قد آذى الله ورسوله، آذى الإمام أحمد وآذى أهل السنة؟ ها؟ طيب لما لم يأذن لهم أحمد بالخروج؟ لأمرين. الأمر الأول أن الخروج للإمام ولو كان فاسقا أو ظالما محرم، والأمر الثاني النتائج التي قد تترتب على هذا الخروج، ودرء المفاسد مقدم على ماذا؟ على جلب المصالح. فانتبه يا عبد الله، انتبه لهذه الفتوى الضالة، إياك ثم إياك أن يعني تفعلها وتقدم عليها. والمسلمون يتصرفون في المطالبة بحقوقهم، ليسوا بحاجة إليكم ولا إلى يعني همجية هذا المفتي الذي يفتي بغير حق. نعم.
سأل الله إليكم السائل الكريم معتمر من بلد إسلامي كبير، يقول سميت ولدي باسم ياسين وبنتي باسم هتون نعم، على أساس أن ياسين من أسماء الرسول صاد. يقول ثم سمعت لكم في الإنترنت أنه لا يجوز التسمية بياسين، هل لي أن أغيره الآن أم
لا؟ يا عبد الله، ياسين ليست اسما يا عبد الله، وطاها ليست اسما، وألف لام ميم ليست اسما، وألف لام ميم صاد، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، كاف ها يا عين صاد والقرآن، هذه ليست أسماء، هذه حروف مقطعة بارك الله فيكم، جاء بها للتحدي والتعجيز بأن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بمثله مكون من هذه الإيش الحروف، فليست أسماء. إذا سميت ياسين سمي ألف لام ميم، سمي نون، سمي قاف، سمي حاميم، سمي طاسين ميم ونحو ذلك. والله لا فرق بين أن تسمي طاسين ميم وبين أن تسمي طاها أو تسمي ياسين، ووالله وتالله ليست بأسماء لرسول الله. أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم 5 ذكرها في حديث صحيح، قال أنا أحمد وأنا محمد وأنا العاقب وأنا الحاشر وأنا الماحي. أحمد ومحمد معروف معناها، العاقب الذي هو خاتم الأنبياء، والحاشر الذي يحشر الناس عند قدمه، والماحي الذي يمحو الله به ماذا؟ الكفر. هذه أسماؤه فقط، فاسمه أحمد ومحمد والحاشر والعاقب والماحي. بقية الأوصاف التي جاءت في القرآن ليست أسماء، وإنما هي ماذا؟ صفات. المجتبى، المصطفى في القرآن والسنة، كذلك المصطفين الأنبياء، كذلك السراج المنير، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، هذه كلها ماذا؟ صفات، ولا نقول إنها أسماء. أما مسألة ياسين أو طه ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تغيره لأنه مبني على بدعة من البدع. نعم. أما هتون ما أدري يعني يقصد من المطر الهتان ولا إيش يقصد. أنا والله وجهة نظري دائما أن نسمي الأسماء العربية الأصيلة الواضحة، زينب، حفصة، صفية، هند، دعد، وهكذا من فاطمة، رقية، سمي الأسماء الأصيلة يا أخي طيبة. أما أنك تشغل نفسك بالتقليد، بعض الناس الآن يسمي أسماء مبالغ فيها، إيمان، أمل، الأمل عند الله، والإيمان لا أحد يدعي كمال الإيمان، ما يصلح. يعني سمي بالأسماء التي الرسول صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى ماذا؟ إلى زينب. برة اسم عادي، قد يقول قائل إنها أقل من كلمة إيمان، ومن تسمية إيمان ومن تسمية أمل ومن تسمية كذا كذا. نعم، لو أبرار ونحو ذلك ما يصلح هذا الكلام، ليسوا أبرار، الأبرار جمع بر، وما فيه أنثى تسمى أبرار أبدا، البتة. إذن هذه كلها أسماء منتحلة جديدة ما لها أصل. سمي الأسماء العربية الأصيلة يا عبد الله. نعم.
الواجب في حقه الآن،
الأولى في حقه أن يغير الاسم، اختار له اسم، سمي ياسين عبد الله، محمد، علي، أحمد، وهكذا، عبده لله، عبد الرحمن، عبد العزيز. خير الأسماء عبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث وهمام، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قولك صاد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بخل، بخل، ما تستطيع تكتب صلى الله عليه وسلم، هذا منتهى البخل. والذي يقول صاد أو يقول صلعم، هل تعتقدون أنه صلى على النبي؟ أبدا، والله ما صلى على النبي. إذا كتب صاد أو كتب صلعم أو كتب صاد سين لا تقبل منه، ولا يصلي عليه بهن الله عشرة. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إما أن تقول الصلاة الإبراهيمية أو تختصرها في كلمة صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الأحاديث عندما يروي الصحابة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ماذا؟ صلى الله عليه وسلم. أما صلعم لا توجر عليها، كذلك صاد سين لا توجر عليها، لا تكتب لي صاد، لماذا يا أخي؟ بخلان بالحبر ولا بالورقة؟ اتق الله، قل بملء فيك صلى الله عليه وسلم، أو قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد، أو في العالمين إنك حميد مجيد. هذه السنة. الناس في باب الصلاة على النبي بين الغلاة والجفاة. الجفاة هم الذين يكتبون صلعم أو صاد سين أو صاد، هؤلاء نعتبره ماذا؟ جفاة. كذلك من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه رغم أنفه كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الغلاة هم الذين حولوها إلى أناشيد وغناء بعد الصلوات، هذه لا تقبل أيضا لأنها بدعة من البدع، أن تقول صلى الله عليه وسلم بدون تنغيم، بدون غناء، بدون ترنيم، بدون تلحين. فأصبح الناس بين هذا الإفراط وذلك التفريط، صلى الله العافية والسلامة. سؤال أخير مختصر.
نعم. يقول السائل الكريم، يذكر بأنه فقيه وزوجته فقيهة،
اللهم فقهنا وإياكم في الدين،
آمين جميعا. يقول بنتي فتح الله عليها في الأناشيد الإسلامية، لكن يقول بعد فترة صارت تستعمل موسيقى أثناء التنشيد، فاختلفت أنا وزوجتي. زوجتي تقول هذا إيقاع وليس موسيقى، وأنا أقول موسيقى.
إذن هي ليست بفقيه.
نعم.
أقول أن تتقي الله، ليست فقيه.
حتى يقول تطور الأمر إلى كدت أن أطلقها. أرجو من الشيخ التوجيه.
أولا، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ما نستطيع نسمي أنفسنا فقهاء، نحن ضعفاء مساكين. أما كلمة أن أدعي لنفسي بأني فقيه أو أنني عالم فهذه كبيرة، ليست سهلة. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، والتعالم لا ينبغي، ما ينبغي أن أدعي أمام الناس وأقول لهم أنا فقيه أبدا. هذا أمر. الأمر الثاني، الأناشيد الذي منذ بداية ابنتك هي بداية خاطئة، حتى ولو لم يكن فيها موسيقى، لأنها تنشد أناشيد وتترنم فيها بأصوات متكسرة، فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا أمر خطير، لا يجوز لها أن تنشد. أوقفها عن هذا الإنشاد بالكلية، وانظر كيف تبدأ البدعة صغيرة ثم تتطور إلى أن تصبح معصية. فهي الآن بدأت بالأناشيد، وغدا تبدأ ثم بالموسيقى، ثم غدا تبدأ بالغناء، تبدأ بالغناء. هذا ذكرني بامرأة في بلد ما، يقول أبوها من باب التبجح إن الله فتح عليها بهذا الغناء بعد الحج. نعوذ بالله من غضب الله. إذن هذا دليل على عدم القبول، يعني إذا ما لم يرجع الإنسان بشعور آخر يخشى أن يكون لم يتقبل منه، يخشى، أقول يخشى أن يكون قد لم يتقبل منه. فهي آثمة من البداية، ليس فقط باستعمال الموسيقى بل باستعمال صوتها الذي تنشد به، فهي آثمة إثما عظيما، وأنت وأمها آثمان إن لم تمنعها من ذلك مع قدرتكم على ذلك، فامنعها بالكلية. الأناشيد إنما تجوز للرجال بين الرجال في ما تسمى أناشيد، يسمى ماذا؟ الحداء. يجوز بأربعة شروط أختصرها بسرعة. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيها مباحا، ما يكون سب ولا شتم ولا دعوة إلى نحلة ولا هجاء ولا رثاء زائد ولا غزل زائد ونحو ذلك. الأمر الثاني أن لا تصحبها موسيقى، أن لا تصحبها معازف، والمعازف محرمة. الأمر الثالث أن لا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات. والأمر الرابع أن لا تكون غاية بحيث يجعلها الشخص طول دهره بدلا من القرآن الكريم وبدلا من الدراسة وقراءة السنة النبوية. ولعل نتوسع فيها في وقت آخر إن شاء الله تبارك. أقول لكما أيها الزوج والزوجة، لو كنتما فقيهين حقا لمنعتماها من الإنشاد من أول وهلة، لأن صوتها بهذا الوضع عورة. أنا لا أقول صوت المرأة عورة مطلقا، لو تكلمت بدون خلوة أو سألت سؤالا علميا أو تحدثت مع أحد بدون خلوة لضرورة صوتها ليس بعورة، بشعلها لا تتكسر بصوتها. أما إذا أنشدت فصوتها عورة، عورة عورة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.